إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
المفسدون في الأرض،
كشف لحقيقة أتباع الشيطان من منطلق القرآن الكريم.
يعده ويقدمه
إبراهيم الشامي.
المفسدون في الأرض من إخراج
زكريا الهاتف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وها نحن نعود إليكم مجددا في حلقة جديدة من برنامجكم المفسدون في الأرض. كنا توقفنا قبل حلول الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك، عند الفساد والتدمير الاقتصادي الممنهج الذي تقوم به أمريكا وتقود به العالم نحو الهاوية. وكنا قد تحدثنا سابقا عن الهيئات الدولية التي قامت أمريكا مع أعوانها بتأسيسها لأداء الدور المطلوب والمنوط بها دون أن تقوم أمريكا بذلك الدور مباشرة، وهو ما يبعد أصابع الاتهام عنها بشكل مباشر، وبالتالي تحافظ على سمعتها، وعلى الأقل لن تتحمل لوحدها مسؤولية ما تقوم به هذه المنظمات والمؤسسات الدولية من جرائم وظلم بحق الدول النامية والمستضعفة على وجه الخصوص. كما أن القرارات التي ستصدر من هذه الهيئات الدولية كونها صادرة عما يعبر عنه بالمجتمع الدولي عادة، فإنها ستكون أكثر إلزاما للجهة أو الدولة التي يراد الضغط عليها أو تمرير سياساتهم عليها. وبدلا من أن تنفق أمريكا وحدها على تمرير سياساتها وبسط نفوذها وهيمنتها، فإنها عبر هذه المؤسسات الدولية تجعل العالم كله يدفع فاتورة هذه الهيمنة وهذه السياسات التي ترتكب ضده. ولا شك أن عربان دول الخليج الجالسين على خزانات النفط الطبيعية كانوا وما زالوا في مقدمة خدام المشروع الأمريكي والصهيوني لتتحول ثروة المسلمين للأسف الشديد من نعمة لهم إلى نقمة عليهم. في الحلقات السابقة كنا قد تحدثنا عن صندوق النقد الدولي، ما هو وما الغرض من إنشائه ومتى تم ذلك، وما هي فوائده وأضراره على العالم عموما وعلى الشعوب المستضعفة بشكل خاص. وبينا من خلال عدة نماذج ذكرناها كيف استطاعت أمريكا والصهاينة عبر صندوق النقد الدولي إثارة الكثير من المشاكل في العديد من الدول والتدخل في شؤونها الداخلية. واليوم نتحدث عن مؤسسة دولية اقتصادية أخرى تخدم السياسات الاستكبارية لهؤلاء المفسدين في الأرض، ولكن هذه المرة ليس من باب الديون بل من باب التجارة. هذه المنظمة هي منظمة التجارة العالمية المعروفة باختصار WTO. وقبل الحديث عن تفاصيل هذه المنظمة، لا بد لنا من وضع بعض النقاط الهامة في طريقنا للحديث عنها. أولا، إن تاريخ التجارة العالمية من طرق وشبكات تجارية وتبادل للبضائع ليس أمرا جديدا، بل هو منذ قدم التاريخ أمر شائع بين الممالك والدول والإمبراطوريات القديمة، وقد أوجدت لهذا الغرض طرق خاصة بهذه التجارة تتوفر بها خدمات كنقاط الحماية ومنازل الاستراحة وغيرها. من هذه التجارة ما كان إقليميا كرحلة الشتاء والصيف إلى الشام واليمن، أو عالميا كطريق الحرير الذي يمر بممالك ودول عديدة بحيث يمتد من الصين ليصل إلى أوروبا. وبالتالي لا تعد التجارة العالمية بحد ذاتها شيئا حديثا، ولا حتى النزاعات القائمة عليها، سواء الاستيلاء على المنتجات والبضائع كاحتلال الدول أو الاستيلاء على طرق التجارة، كل هذا كان منذ القدم مطمعا للدول الكبرى على مر العصور. ثانيا، في بدايات العصر الحديث وللأسف الشديد استطاع اليهود والصهاينة الذين كانوا يحترفون القرض الربوي كبدايات لجمع ثرواتهم، استطاعوا أن يمتلكوا شبكات تجارية كبيرة على مستوى العالم، ازدادت قوتها وتوسعها مع الاستيلاء على قارتي أمريكا الشمالية والجنوبية، حتى أن الكثير من الملوك والحكام كانوا يقترضون منهم الأموال للدخول في الحروب والمعارك مع دول أخرى، مما أوجد لهم نفوذا ولو بشكل خفي في هذه الدول والحكومات، وهو ما كان بدوره يزيد في توسع ثرواتهم وتجارتهم. هذا التوسع الذي أضحى اليوم غير خفي عبر سيطرتهم على أكبر قوى مراكز التجارة العالمية، إما عبر الهيمنة الأمريكية السياسية والاقتصادية والعسكرية على العالم، أو عبر الشركات الكبرى العابرة للقارات، أو عبر البنوك التي تجتمع إليها أموال الدول والشعوب وثرواتها. وبالتالي لا يمكن التغاضي عن هذه الحقيقة المهمة أن الهيئات والمؤسسات الدولية الاقتصادية تصب في مصلحة هذه الشبكات الصهيونية بنحو أو بآخر، أو على الأقل أسست لأجل ذلك. ثالثا عزيزي المستمع، إن النظام العالمي الاقتصادي المهيمن على العالم حاليا هو النظام الرأسمالي الليبرالي الجديد، وهذا النظام وما نتج عنه من مؤسسات وأنظمة باختصار مصمم ليصب في مصلحة الأقوى والمسيطر على مصادر الإنتاج والتجارة في العالم. وبالتالي مهما زينت هذه المنظمات أو المؤسسات عباراتها وظللت في بيان أهدافها، فإن الواقع يثبت عكس ما رمت إليه من أهداف. فالأمم المتحدة وسياساتها لم تستطع يوما أن تحل مشكلة دولية سياسية، بل إنها تزيدها تعقيدا إلى تعقيد، وها هي القضية الفلسطينية بين أيدينا اليوم، انظروا إلى أين وصلت. وصندوق النقد الذي أعلن انتشاله للدول الفقيرة من فقرها هدفا له، ها هو اليوم لم يزد الدول بسياساته إلا فقرا. والأمر نفسه يقع مع منظمة التجارة العالمية، وهي تتحدث عن تسهيل وانسيابية التجارة العالمية والدولية لما فيه من تنمية تعود على الدول النامية. في الواقع لم يزد الدول النامية إلا استهلاكا وفقرا، كما سنبين بإذنه تعالى. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى إلى برنامجكم المفسدون في الأرض، وفي حلقتنا هذه نتحدث عن منظمة التجارة العالمية. أعزائي المستمعين، السبب واضح في أن هذه المنظمة وغيرها من المنظمات لا تصب إلا في مصلحة الأقوياء، لأن هذا النظام الرأسمالي النيو ليبرالي كما يقال صناعة أمريكية غربية نظر لها آدم سميث البريطاني، وثبت أركانها فريدمان، ونفذ أجنداتها على أرض الواقع رونالد ريغان ومارغريت تاتشر، والهدف منه امتصاص أكبر قدر من ثروات الأمم ليتضخم اقتصاد هذه الدول العظمى والكبرى، ويتضخم اقتصاد شركاتها العابرة للقارات. والطريف أن نعلم بأن هذه القوانين والأنظمة الاقتصادية التي يستخدمها هؤلاء إنما يطبقونها بصرامة على الدول النامية التي تتضرر من هذه القوانين، بعكس ما يتصرفون به داخل بلدانهم، لأنهم يعرفون جيدا العواقب المدمرة لهذه السياسات. ولنا أن نستمع إلى نعوم تشومسكي المفكر الاقتصادي الأمريكي، حيث يقول:
أعتقد أنه ينبغي علينا أن أولا أن نلقي نظرة على المفهوم. النيوبرالية ليست جديدة وليست ليبرالية. مصطلح النيوليبرالية بحد ذاته دعاية كذبة، إنها قديمة جدا، هي حرب من الطراز القديم واستعمار من الطراز القديم. النيوليبرالية بالأساس هي تلك البرامج التي فرضت في الأساس على المناطق التي أصبحت فيما بعد العالم الثالث. إذا ما عدت إلى القرن السابع عشر، كانت المراكز الصناعية والتجارية الأهم في العالم موجودة في الهند والصين، ولم تكن الفجوة بين الدول الغنية جدا والفقيرة جدا كبيرة جدا، أي تقريبا ما نسبته 3:1. لكن شيئا ما قد حدث حينها، أهم ما حدث هو أن ما يطلق عليه اسم النيوليبرالية كانت قد فرضت على الأقاليم التي خضعت للاستعمار، وأجبرت تلك الأقاليم على اتباع مبدأ السوق، ولم تقم تلك الدول الغنية باتباع تلك المبادئ أبدا. الدول الغنية لا تتهاون مع مبدأ السوق، ولأسباب جيدة، لأن تلك المبادئ مدمرة، بدءا بإنجلترا ومن ثم الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا واليابان وبقية الدول المتقدمة.
إذن لاحظتم أعزائي المستمعين، والآن لنا أن نتحدث باختصار عن تعريف لمنظمة التجارة العالمية. منظمة التجارة العالمية أداة من أدوات الاستقبال العالمي والرأسمالية الجديدة لتمرير سياساتها الاقتصادية دوليا وبشكل إجماعي أو جماعي على الأقل، وهو ما يزيد الضغوط على الدول النامية للاتجاه لاقتصاد السوق أو تحرير الأسواق كما يقال، والذي لا يخدم بهذا الوضع الذي نعيشه سوى القوى الاستكبارية والاستعمارية. إن منظمة التجارة العالمية تجويج لاتفاقيات أو مفاوضات مؤتمر يسمى اختصارا بالجات، وتعني الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة. وهذه الاتفاقية أو المؤتمرات كانت كغيرها نتيجة من نتائج الحرب العالمية الثانية، والتي كانت نتيجتها الرئيسة تصدر أمريكا وتصديها لإدارة شؤون العالم والهيمنة عليه خصوصا في الجانب الاقتصادي. وقد تم عقد هذه الاتفاقية والتأسيس لها عام 1947 في جنيف في سويسرا، مبتدئة من 23 دولة، واستمر التحاق الدول بهذه الاتفاقية إلى عام 1995، حيث عقد في جنيف أيضا مؤتمر لتأسيس منظمة التجارة العالمية، والتي تضم حاليا أكثر من 164 دولة. من الأهداف المذكورة للمنظمة، وهو الهدف الرئيسي، تسهيل سيابية التجارة العالمية عبر تخفيف القيود وتسهيل الخدمات وحل النزاعات وتخفيض الرسوم الجمركية وعدم تحديد الكميات المستوردة. طبعا كل هذا لا يتحقق بمستواه المطلوب إلا مع تحويل الاقتصادات الموجهة إلى اقتصاد السوق، وهنا يكمن الخطر، كل الخطر، على الدول الضعيفة والنامية، ما يسمى بين قوسين بالعالم الثالث. وجوهر المشكلة عزيزي المستمع يكمن دائما في أن واقع العالم منقسم لقسمين رئيسيين: دول فاشلة اقتصاديا وتعيش وضعا ضعيفا وصعبا من حيث الإنتاج الزراعي والصناعي، يساعد على ذلك الفساد الحكومي والإداري والمالي، أضف لذلك عمالة الكثير من حكام الدول كمعظم حكام الدول العربية والخليجية أمريكا والصهاينة، وهو ما يسهل مهام هؤلاء المستكبرين لزيادة إضعاف الدول النامية والتحكم بتجارتها والحد من نمو إنتاجها الداخلي إن كان لديها أصلا.
الاتفادي في الغالب هم في 10 دول ولا حاجة مستفيدين منها. بمعنى إيه؟ أنا النهاردة دولة ألمانيا وقصادي الصومال، في اتفاقية تجارة حرة منها مثلا، لو الاتفاقية شغالة أنا كصومال هصدر لك إيه؟ يعني أنا لو ألمانيا قالت لي دخل بضائع كلها عندي مجانا، هتصدر لك ايه انا كصومال؟ في حين ان ألمانيا هتقدر تصدرني كل حاجة، من اول زي ما يقولوا من إبرة الصاروخ، تقدر تصدر لك عربيات، منتجات طبية، تعمل لك كل حاجة. نفس الكلام في الدول النامية. احنا الدول النامية او الشرق الاوسط كمان، لو انت اتكلمت على الشرق الاوسط قصاد الاتحاد الاوروبي، في جميع الأحوال هم هيصدروا لنا كل حاجة، قصاد إن إحنا مش هنقدر نصدر لهم كل حاجة. يعني بالتالي تسهيل التجارة دوت بيجي في مصلحة الدول المصنعة. طب أنت هتقول لي طب إيه الحل؟ هي ملهاش حلول. يعني هي لو الاتفاقية قالت والله يا جماعة إحنا هنسهل التجارة للدول، لو هم قالوا هنسهل تجارة الدول النامية، يعني هنفتح هنحرر التجارة من البضائع تيجي من الدول اللي دولة متقدمة، وبالعكس يعني ايه نخلي ما نقللهاش بالنسبة للدول المتقدمة للدول النامية، بالعكس يعني نسهلها للدول النامية ان هم يصدروا بضاعتهم. الموضوع ده مش هيبقى سهل، والموضوع ده طبعا مش هينفع يتعمل، لان كل دولة تقولك طب انا استفيد ايه، انا عايز زي ما تديله تخفيض جمركي انا اخد برضو تخفيض جمركي. فهو الاتفاقية ديت على مدار السنين ما حققتش نجاحات مرموقة أو صادرات مرموقة للدول النامية، ولكن الدول المتقدمة انتعش جامد.
عزيزي المستمع، ولهذا تترتب العديد من السلبيات على الانفتاح على قوانين هذه المنظمة والتعامل على أساس سياساتها، سواء على مستوى التجارة الداخلية أو على مستوى السياسة الخارجية. فمثلا يجب عليك ما دمت مشتركا في منظمة التجارة العالمية أن تسمح بدخول بضائع أعضاء المنظمة مهما كانت كمياتها ونوعياتها وأسعارها، لأن هذا هو اقتصاد السوق الذي يعني العرض والطلب. وهذا يعني أن بلدك مثلا لو كان يصنع المشتقات اللبنية، فإنك يجب عليك أن تدخل المنتجات من المشتقات اللبنية من الدول الأخرى وبرسوم جمركية مخفضة جدا مهما كانت أسعارها رخيصة بالنسبة لأسعار دولتك، وهذا لأنك أصبحت جزءا من السوق الحرة. بالتالي لو كان سعر المنتج المستورد أقل من سعر المنتج المحلي، فهذا يعني إقفال العديد من المصانع والمعامل والقضاء على العديد من فرص العمل لدى هذه الدولة أو تلك لصالح قوى عظمى من الصعب منافستها ومجاراتها في أجواء مفتوحة. وحتى دولة مثل روسيا لا تستطيع أن تحمي نفسها من أضرار هذا الانضمام.
تخلف الصناعات الروسية الخفيفة تقنيا وارتفاع تكاليفها مقارنة بالأجنبية يضع مستقبل المنتج المحلي على المحك أمام منافسة الواردات الأجنبية، وقد يؤدي إلى إفلاس عدد من الشركات.
حسب تقديراتنا فإن خسائر روسيا ستصل إلى نحو 50 مليار دولار. السلطة لا تستشيرنا وتضعنا أمام الأمر الواقع، والحكومة بهذه الخطوة تتبرأ من عمالها وتقضي على المنتج المحلي.
تدعم الحكومة الاقتصاد بشكل كبير، تتحكم بسعر العملة وتدعم المصانع الحكومية، ولا تلقى المشاريع الخاصة الاهتمام نفسه في ظل نظام ضريبي صارم وهروب للاستثمارات الخارجية.
أعزائي المستمعين، من الأضرار أيضا أن المنظمة تتدخل إلى حد كبير في سيادة الدولة وسياساتها الاقتصادية الداخلية بأكثر من شكل وبأكثر من طريق. فمثلا يحق للمنظمة الاعتراض على كمية مخزونك المحلي من البضائع والمنتجات بحجة أن هذه الكميات من المنتجات قد تضر بالتنافسية المطلوبة في السوق الحر. فلو كان لديك أطنان من القمح تريد تخزينها من أجل الأمن الغذائي، فإنك مطالب بأن تخرج هذه الكميات التي ترى المنظمة أنها زائدة عن الحد المسموح، والتصرف بها وبيعها مثلا، وإضافة إلى أنه انتهاك صارخ للسيادة، فإنه تدمير لاقتصاد البلد. يراد منه أن تظل مستجديا للفتات الذي ترميه لك الدول الاستكبارية وشركاتها العملاقة. وهو وزير التجارة والصناعة المصري يشكو من هذه المشكلة ويعترف بها.
مشروعات اتفاقات تتقدم بها بعض الدول المتقدمة أو خلافه، منها كمثال التخزين الحكومي لأغراض الأمن الغذائي، بيبقى في طلب لتحديد كميات المخزنة داخل كل دولة ولازم الإعلام عنها ولازم الموافقة عليها، وده يمكن لا يتفق مع دول كثيرة. احنا مثلا من الدول اللي احنا بنخزن القمح لغرض الأمن الغذائي وليس لغرض التصدير، فده شيء مهم جدا بالنسبة لنا، ولا نقبل انه حد يحدد لنا الكمية اللي احنا بنحددها بنخزنها داخليا. ده كمثال. مثال آخر مثلا من ناحية الأسماك، في بيبقى طلب من بعض الدول انه، وده بيخدم يمكن الدول اللي لها اساطيل كبيره بتصطاد في المياه العالميه، في طلب انه مثلا في تحديد الكميات اللي حتى فيها مزارع داخل الدوله، وده شيء احنا بنرفضه لان احنا هدفنا ان احنا بنامن الامن الغذائي للمواطنين بتوعنا، ولكن في حاجات ممكن نقبلها من ناحية الصيد الغير الجائر أو الصيد في المياه الدولية أو خلافه. ففي أنا بدي بعض الأمثلة عن بعض الملفات اللي بيكون فيها نقاش كثير وشد وجذب ما بين مجموعات من الدول لمصالح معينة.
بل إنك تشعر عزيزي المستمع أن هذه المنظمة يصب هدفها في صالح الشركات العالمية متعددة الجنسيات، والتي أصبحت بحد ذاتها صاحبة سلطة فوق سلطات الدول في الكثير من الأوقات. وإذا اختلفت دولة مع شركة من هذه الشركات لسبب معين، كأن تكون قوانينها لا تسمح بدخول نوع من البضائع، فإنه من حق الشركة العابرة للقارات أن تشكو من هذه الدولة أو الحكومة، ويتم إلزام هذه الدولة بالسماح لهذه الشركة بمزاولة نشاطها والترويج لبضائعها في هذه الدولة، وهذا بلا شك يتعارض مع مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف الذي يرفض التعامل مع بعض أنواع البضائع كالخمر، أو يرفض بعض أنواع التعامل أصلا كالقرض الربوي وغيره. ولكن الظريف ما يحدثنا به تشومسكي عن التناقض الذي تقع فيه القوى الاستكبارية كبريطانيا عندما تطالب الدول النامية بفتح أسواقها واحتكار الإنتاج أمام هذه الدول النامية، بينما نجد بريطانيا لم تنهض باقتصادها إلا عبر هذه الأساليب التي تمنع منها غيرها من الدول الضعيفة.
تلك الطريقة التي تطورت فيها إنجلترا من قبل، حيث سرقت تكنولوجيا من البلدان المنخفضة التي كانت أكثر تطورا مثل إيرلندا، وبالطبع من إيطاليا أيضا. البلدان المنخفضة، البلدان الواقعة على الإقليم الساحلي في شمال غرب أوروبا، فانتهجت أساليب من أجل أن تتطور، فتلك الأساليب تمنع الآن من قبل منظمة التجارة العالمية وتسميها المنظمة قرصنة، وأصبحت بريطانيا أقوى دولة صناعية. هذا هو النمط الذي تطور عن طريقه المجتمعات الغنية باستثناء دول المدينة مثل هونغ كونغ وغيرها. الدول المدينة هي الدول التي تقتصر سيادتها على مدينة، وفي غضون ذلك فرضت أنظمة مبادئ اقتصاد السوق بالقوة على الفقراء، وبذلك أصبحوا العالم الثالث. تلك هي النيوليبرالية.
ويتضح لنا هنا إلى أي مدى لأمريكا ينم في الترويج لما يسمى باقتصاد السوق الحر على لسان رئيس المنظمة.
في السنوات الأخيرة كان بإمكان منظمة التجارة العالمية الاعتماد دائما في موضوع التجارة الحرة على الولايات المتحدة. هل أنتم متخوفون من تغير الوضع الآن؟ ترامب وصف مؤسستكم بالكارثة.
قالها مرة واحدة في إحدى المقابلات، لا أدري في ماذا فكر آنذاك. أعني كانت لديه مخاوف بشأن منظمة التجارة العالمية، وأنا متأكد من أن العديد من أعضائنا لديهم مخاوف. لا يوجد نظام تجارة عالمي مثالي، ولكن حتى ولو لم تكن منظمة التجارة العالمية مثالية لا ينبغي الاستغناء عنها، لأننا لو لم نكن موجودين لتعين إيجادنا، وأنا متأكد بأن ذلك واضح للجميع.
أعزائي المستمعين، مرحبا بكم مجددا إلى برنامجكم المفسدون في الأرض. في المقطع السابق الأخير كان الحديث عن ترامب وعن أنه يريد الخروج من منظمة التجارة العالمية وأنه مستاء منها. وهنا لابد لنا من الإشارة إلى أن ترامب وأمريكا تتضايق من المؤسسات التي تم تأسيسها أمريكيا عندما لا تخدم مصالحها، ومنظمة التجارة العالمية واحدة من المنظمات التي يريد ترامب التخلي عنها والانقلاب عليها. ولم تعد المنظمة تخدم مصالح أمريكا من وجهة نظر ترامب، لأن أمريكا بوجهة نظر الإدارة الأمريكية يجب أن تبقى المهيمن المطلق الذي لا يقبل إلا بإذلال الآخرين وتبعيتهم له. ومن هذا الباب فتح باب الحرب التجارية والاقتصادية على العديد من دول العالم ومنها الصين، لأن واردات الصين إلى أمريكا أصبحت نسبتها أعلى من واردات أمريكا إليها، ولم يكن هكذا فيما سبق. وهذا ما يجعل خدمة منظمة التجارة العالمية للهيمنة الأمريكية على نحو النقيض.
لا، الطريف بقى في الموضوع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عايز ينسحب من منظمة اتفاقية منظمة التجارة العالمية، وأنا في تحليلي ده أمر طبيعي، ده رجل أعمال وبيتكلم بلغة رجل أعمال. يعني لو أنت شفت التجارة بينه وبين الصين بتصل 550 مليار دولار، وهي تقريبا 550 مليار دولار، 350 دخل للصين، لأنها بتصدر أكتر من أمريكا، بتصدر لها بحوالي 350 مليار من 550. فحجم التبادل التجاري لما يبقى أغلبيته في مصلحة الصين، فهي اللي كسبانة في موضوع التجارة العالمية ومنظمة التجارة العالمية.
ومن هذا الباب أعزائي المستمعين، وما ورد على منظمة التجارة من إشكالات عديدة تمت المطالبة ببعض الإصلاحات والتي يتحدث عنها بعض المختصين، حيث يقول:
الهدف منها تقوية آلية حل النزاعات بين الدول، إعطاء صوت للدول النامية الفقيرة، تضييق الفجوة بين الشمال الغني والجنوب الفقير، وكذلك السماح للدول النامية أن تجني ثمار التطور والانتماء لهذه المنظومة. ولكن المشكلة الأساسية أن ترامب يلعب دور المعرقل والمخرب والمهدد، يريد نصف كل المنظمات الدولية متعددة الأطراف. رأينا ذلك في الاتفاق النووي الإيراني، رأينا ذلك في الاتفاق الباسيفيك، رأينا ذلك في التدخل في وكالات الغوث الدولية ومنع المساعدات، وكذلك الحرب التجارية مع الصين ودول أخرى. لذلك أمريكا تريد إصلاحات بحجة أن لجنة التحكيم في منظمة التجارة الدولية بطيئة وتتدخل كثيرا وتتجاوز صلاحيتها وتعقد الأمور.
أعزائي المستمعين، وفعلا توالت المحاولات لإصلاح الوضع في التبادل التجاري العالمي، مثل مؤتمر هافانا في كوبا ومنظمة الأونكتاد التي تعتبر تكتلا للدول النامية. وقد سعت هذه المنظمة أن تصدر قرارات تحمي بها حقوقها في مقابل قرارات وسياسات منظمة التجارة، لكنها للأسف الشديد لم تتعدى كونها مجرد توصيات غير ملزمة لأعضائها، فما بالك بالدول الأخرى، الدول الاستكبارية والشركات الاستعمارية. والنتيجة أعزائي المستمعين هي عودة الطبقية هذه المرة على مستوى العالم كله، فهذه التجارة مؤداها غني على قلة قليلة من الناس وافتقار مليارات من البشر، والتدخل في سياسات الدول والشعوب والتحكم باقتصادهم وثرواتهم، ونشر الرذيلة والفساد بحجة حرية التجارة والتسوق. إلى هنا أعزائي المستمعين نكون قد انتهينا من حلقتنا لهذا الأسبوع. نشكر لكم متابعتكم، ومن نصر إلى نصر لجيشنا ولجاننا الشعبية على أمريكا وإسرائيل وأذيالهم بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
كنتم مع
المفسدون في الأرض.
المفسدون في الأرض من إخراج
زكريا الهاتف.